أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الرواية السادسة، وهي الرواية المعروفة في روايات الترجيح بمرفوعة زرارة. هذه الرواية مهمة من حيث المضامين، في باب التعارض، ولكن مشكلتها أنها لا توجد في شيء من مصادرنا الروائية الأصلية، فلا توجد في الكتب الأربعة ولا في الكتب المصنفة في عصورها، كما لا توجد هذه الرواية في أمهات الموسوعات والكتب الفقهية القديمة. يعني مر الرواية لم نجدها في الكتب الأربعة، ولم نجدها في التفاسير الروائية كالعياشي والقمي أو كتب الأمالي كأمالي الطوسي والمفيد والمرتضى، ولا في الكتب التي تجري هذا المجرى ككامل الزيارات وغيره، ولكننا نجدها في الكتب الفتوائية مثلا التي هي بمتون الروايات كالرسالة للصدوق الأول أو المقنع لولده الصدوق الثاني أو النهاية للشيخ الطوسي. عليكم السلام. هذه الرواية للأسف الشديد ليس منها عين ولا أثر في شيء من هذه الكتب، وأول من عثر عليها فيما نعلم هو الشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي في كتابه عوالي أو غوالي اللآلي، وهذه الشخصية العلمية وقع الكلام فيها بين مادح وذام، وقد صنف السيد المرعش النجفي رضوان الله عليه في عصرنا رسالة في بيان أحوال هذا الشيخ، وذب عنه ما رمي به من إشكالات يعود عمدتها إلى أنه كان من أهل الفلسفة وعلم المعقول. الغريب في الأمر أن الشيخ البحراني شيخ يوسف المعروف باحتياطه حتى مع مخالفيه قد طعن في المؤلف والمؤلف معه، يعني كتاب غوالي اللآلي، والملفت في هذا الكتاب قبل الكتاب، المهم أنه لا شك في أن هذه الشخصية هي من علمائنا وعقيدتها واضحة، وهي ذات مشرب فلسفي عرفاني في بعض الحالات، وعندما أقول عرفاني أقصد المدرسة الخاصة، مدرسة المعرفة، لكن شيئا من هذا لا يقتضي الطعن، لأنه يؤول إلى الخلافات الفكرية مع حفظ أساس العقيدة. ومن حسن الحظ أن هذا الرجل قد صنف كتب متعددة، منها الروال اللآلي، ومنها كتاب المجلي، ألف كتاب المنجي ثم شرحه في كتاب آخر سماه المجلي، وعنده كتاب سماه الأقطاب الفقهية. واضح من كتبه أنه رجل عالم لا شك في علمه وفضله. كتاب غوال اللآلي أو عوال اللآلي حاول أن يجمع فيه في الغالب روايات غير موجودة في المصادر، هو مبنى الكتاب على هذا، فنجده جمع كثيرا من الروايات من كتاب التذكرة مثلا للعلامة الحلي، ولا نجدها في بقية كتبنا. ولعل بعض الطعن دخل عليه من هذه الجهة، لأن جملة من المرويات أو كثير منها التي ينقلها هي في الأساس بعد النظر الثاقب والدقيق روايات عامية نقلت في بعض كتب الفقه، فقه الإمامية، وبالأخص روايات واردة في أبواب المعاملات مثل على اليد وغير على اليد وإلى ما هنالك، والتي يمكن تخريج مضامينها في الغالب بارتكازات عقلائية أو بقواعد عامة، وهو ما حاولت مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أن تفعله بشكل واضح. طبعا عندما أقول مدرسة المحقق النائيني يعني أعم من المحقق النائيني مستيد الخوي رضوان الله عليهما. القيمة التعبدية للكتاب نادرة، إذ لا نكاد نجد فيه رواية مستجمعة لشرائط الحجية. القيمة العلمية للكتاب يمكن الحديث عنها في شقين. الشق الأول غرابة عدم وجود مصادر لمساحة لا بأس بها من الروايات، مع أن الرجل من المتأخرين، ومنه هذه الرواية المعروفة التي من الغريب على تفصيلها وأهميتها أن لا توجد في شيء من المصادر الأولية والثانوية. قيمة الكتاب أو الشق الثاني هو الذي يمثل قيمة الكتاب، أنه جمع فيه قواعد وروايات تصلح قواعد علمية مهمة يمكن للإنسان أن ينفذ منها للبحث عن دليل معتبر لها. وهذا في الحقيقة لا يكون بوجه مدعاة للطعن في الرجل أو في كتابه، بل لا بد من وضعه في نصابه ثم التعامل مع كل رواية فيه على أساس ما تقتضيه القواعد والصناعة العلمية. من هذه المرويات رواية أتونة مرفوعة زرار، ما يشكل في الأمر فيما يرتبط بمرفوعة زرارة أنها على طولها وجامعيتها واحتوائها على مطلب من أهم المطالب، من الغريب أن لا نجد لها عين ولا أثر في المصادر المعاصرة له أو التي قبله، حتى لو مرسلة في كتاب حذفت أسانيده. هذا غريب، لأنه من زمن ابن أبي جمهور إلى يومنا هذا لم تفقد الكتب ولم تحرق المكتبات. نعم، الحديث عن عوالي اللآلي. لذلك يشكل الأمر في هذه الرواية، وهي جزما على هذا الأساس ضعيفة سندا، وهي جزما لا يمكن دعوى إجبارها بعمل الأصحاب، حتى لو زعم زاعم ما أنها مورد العمل، وإن كانت هذه الدعوة مجازفة وليست في محلها، لكن لو سلمت فهي شيوع العمل عند متأخري المتأخرين. وأين هذا من جبر السند بناء على القول به كبرويا، كما ليس ببعيد ضمن شروطه وضوابطه وقيوده التي من أهمها انحصاره في عمل المتقدمين الذين يختتمون بالشيخ الخوخي رضوان الله تعالى عليه. فعلى هذا الأساس الرواية لا يمكن عدوها في الأدلة. أما باب المؤيدات فهو واسع. جيد، الرواية من حيث الأساس يا إخواني واردة في المتعارضين بشكل مباشر وصريح، وهذا ما يزيد الطين بلة. إذ مصطلح التعارض بحسب الظاهر لم نجد له عين ولا أثر، وإن كان صحيحا لم نجد له عين ولا أثر في المرويات. في المرويات المطروح هو اختلاف الروايات، اختلاف الحديث. أما الحديث عن التعارض بهذه اللغة التي أشبه بالمصطلح الأصولي، وإن صحت لغويا أنا لا أنكر صحتها بلا شك ولا ريب، الأصولي لم يأتي بهذه الكلمة من جيبه، لم يبتكر كلمة ليصطلح عليها من خارج السياق اللغوي، لكن أقول مع كثرة الروايات المتعارضة للروايات المختلفة والمتخالفة والمتنافية وإلى ما هنالك، لم نجد أبدا التعبير بالتعارض إلا في هذه الرواية، وهذا يثير علامة استفهام زائدة عليها، إذ لعلها من صياغة بعض الكتاب أو العلماء أو لا أدري. على كل حال، وإن كان خلاف ظاهرها طبعا، لأن ظاهر الرواية يقول فيها زرارة بحسب الزعم قال سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر أو اشتهر، طبعا كلاهما صحيح، بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوفقهما في نفسك. ها في فرق بين بعدين إن شاء الله بيجي بعدين بالتقديم والتأخير في فرق منه. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. إذا من الأساس هو قارض الروايتين، روايتين مستجمعتين لشراط الحجية كل في نفسها. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال انظر ما وافق منهما العامة فتركه. هذا كله رح يجي البحث عنه، مش محل كلامنا فعلا إلا بقدر حاجتنا اليوم. وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم. قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. قلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ حلوة من حيث المضامين، من أحسن الروايات. فقال إذن فتخير أحدهما، فتتخير يعني حذف التاء المطاوعة، فتأخذ به وتدع الآخر. شو هي؟ هيك على كيفنا بدنا نقول زيادة المصطحة.
ما قطع الإمام قال له فخذ ما
إيه، كلاهما موافقة ومتخالفة، كلاهما مخالفة. جيد. على كل حال، الموطن الاستدلال في باب التخيير هو بالفقرة الأخيرة، فتخير أحدهما فتتخير. أولا، الرواية يا إخوان من حيث الدلالة لا تدل على التخيير الذي هو محل بحثنا. طبعا موضع الاستدلال واضح، دلت الرواية على التخيير بين الخبرين بعد انعدام المزايا. أولا، الرواية إن دلت على التخيير وتمت سندا ودلالة فهي ليست على وزان الأدلة السابقة المدعاة في التخيير، إذ كنا نزعم وجود، وكانوا يزعمون وجود دليل دال على التخيير، يكون أو تكون روايات الترجيح مخصصة له، يعني دليل مطلق على التخيير. وهنا من الواضح أن هذه الفقرة الأخيرة ترتبت على انعدام المرجحات المذكورة، فهي من الأساس لا إطلاق لها يشمل موارد الترجيح، متأخرة رتبة عن روايات الترجيح كما هو واضح. بينما الروايات السابقة الخمسة كلها كانت تتحدث عن تخيير ابتداء بمجرد التعارض من دون ملاحظة مزايا. جيد، هذا أولا. ثانيا، هذه الرواية لا تدل على التخيير المطلق حتى من غير جهة المزايا، بل أقصى ما تدل عليه هو التخيير في المورد الذي لا احتياط فيه. فإذا كان المتعارضان أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي فلا تخيير، إذ الاحتياط يقضي بالأخذ بما فيه الإلزام كما هو واضح. هذا مرجح كيفي. وعلى هذا الأساس فهي ليست دالة على التخيير حتى مع انعدام المرجحات، ليست دالة على التخيير مطلقا، بل في خصوص ما لو كان المتعارضان موافقين للاحتياط أو مخالفين له، وهو فرض في غاية الندرة، بل لا يعلم وجود مصداق له أساسا في الروايات. أشكل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام بخروج الرواية عن محل الكلام بدعوى أن موردها قطعيي الصدور، أن موردها قطعيي الصدور، وهذا الكلام غريب منه رضوان الله عليه، وكأنه لم ينظر في الرواية لما تستحق. إذ صحيح أنه قد تتوهم قطعية الصدور من قوله عليه السلام، نسبة طبعا عليه السلام، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر بدعوى أن المشهور بين الأصحاب يراد منه الشهرة الروائية، وأن الشهرة الروائية في المقام تستوجب القطع والثبوت الوجداني للرواية، فيقدم المقطوع على غير المقطوع، غير المقطوع بعد مقطوع العدم رح يصير في مقابل المقطوع إذا التعارض مستقر. هذا الكلام لا يمكن استفادته من مجرد بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، إذ المشتهر كما قد يراد منه الشهرة الروائية قد يراد منه الشهرة الفتوائية بالمضمون. سلمنا أن المراد الشهرة الروائية، مجرد اشتهار رواية لا يعني أنها صارت مقطوعة كما هو واضح، تصبح أوثق من غيرها. حتى قطع، شو قطع ظاهري يعني في طول هذه الرواية تصبح هي الحجة. جيد، لكن الأغرب في الأمر إذا ما نظرنا إلى الفقرة اللاحقة كيف غفلها رضوان الله عليه. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران، مشهوران يعني مقطوعان يعني أقطع بالمتنافيين، هكذا يريد أن يقول؟ هذا لا يمكن الالتزام به، وحتما لا يريده لا السائل الخطيب ولا غيره. ثم تعقيم مشهوران، مشهوران على الحكاية، بمأثورين عنكم. مأثور عنكم لا يعني وصول الاشتهار إلى درجة اليقين كما هو واضح. الأهم من هذا ما أجاب به الإمام، الإمام لم يفهم القطعية، فكيف نحن نفهمها؟ قال خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، إذا قطعية شو إلى معنى بعد الأعدلية والأوثقية؟ قولوا لي بالله عليك يا أخي، إذا قطعي الأعدلية تستوجب رجحانا بين الظنيين، إذا مقطوعة شو إلى معنى الأعدلية بعد؟ إذا مقطوعة الصدور بهذا المدى. ثم هذا التعبير خذ بما يقول، يقول مش يروي، وإن كان يناسب الشهرة الروائية هذا يرجح جانب الشهرة فتوائية والله العالم، خصوصا في تلك الأزمة اللي كانت الفتاوى بمتون الروايات تقريبا. جيد، على هذا الأساس نحن لا نقبل إشكال السيد الخوي يا إخواني، لكن كما رأيتم رواية لا سندها تام ولا دلالتها على التخيير بالمعنى التام، بمعنى وجود دليل مطلق على التخيير إلى آخره تام، وموردها وهما لو كان المتعارضان معا موافقين أو مخالفين للاحتياط أشد من الشاذ والنادر، ففي محل بحثنا قلت فائدتها إلى ما يقرب من درجة الانعدام حتى لو صح سندها. لا بأس تأييد، ما به واسع مؤيد مش هالأدوي كمان، لأنه ممكن يكون هذا جمع لبعض العلماء على لسان الإمام الباقر عليه السلام، ممكن أي من أكثر من رواية. جيد، السابعة في هذا المجال هي ما يقال لها رواية الفقه الرضوي التي الذي ورد في طبعا مصدر الرواية عوالي أو غوالي اللآلي الجزء الرابع 133، ونقلها المحدث النوري مرفوعة زرار في المستدرك الجزء 17 صفحة 303، الباب 9 من أبواب صفات القاضي في المستدرك الحديث الثاني. هو مستدرك بعد جيد، لكن فيها روايات لا بأس بها. وإن كان الغالب سمته الضعف، بس مفيد جدا كتاب المستدرك، يعطيك إحاطة تامة بالرواية، مع يعني إذا ضمنته إلى الوسائل. مستدرك الوسائل الرواية رقمها والله رقم الصفحة، رقم الرواية 2 باب 9 حديث 2 الرواية 7 مش هيك وصلنا؟ ما يقال له رواية وينقل عن فقه الرضوي المشهور والمعروف، فقه المنسوب للإمام الرضا صفحة 191، أيضا في المستدرك الجزء الثاني 47 صفحة، الباب الأول من أبواب النفاس الحديث الأول. قال: والنفساء أو النفساء على كل حال تدعو الصلاة أكثره مثل أيام حيضها. ها؟ أكثر الحيض والله عادتها محتمل. رواية طويلة إلى حد ما، ما في داعي لها، إلى أن قال: وقد روي 18 يوما وروي 23 يوما. وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز؟ يعني إذا افترضنا أن الإمام الرضا بيقول آية، هذه مثل رواية الإمام صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، التوضيح أنه فيه روايتان. وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز؟ دلالة واضحة يا إخوان، دلالة واضحة، في تنافي وفي دوران بين محظورين، حرمة الصلاة ووجوب الصلاة بلحاظ الواجبات، يعني بعد 10 أيام ماذا؟ وظاهر الرواية الأولى مثل أيام حيضها، يعني إذا كانت ذات عادة عددية تأخذ بقدر عدد عادتها، و18 يوم و23 يوم، يمكن بالواسطة ذكرت 10 أيام أيضا. يقول: وبأي الأحاديث أخذت من باب التسليم جاز؟ هذه على وزان التعابير السابقة، لكن في عد هذا رواية تأمل بل منع. وسبب التأمل والمانع هو عدم وجود كتاب اسمه الفقه الرضوي أصلا، وهذا من الخطأ الشائع الذائع الغريب انتشاره بين العلماء. هذا الكتاب عثر عليه في سوق الليل في مكة المكرمة في زمن المجلس الأول، والد العلامة المجلس صاحب البحار الشيخ محمد تقي المجلس، وجيء به إلى أصفهان، ومن هناك بدأ ينتشر الكتاب. والكتاب سبب نسبته إلى الإمام الرضا عليه السلام أنه مكتوب في أوله علي بن موسى عليه السلام، يقال هكذا. والكتاب بعد التحقيق يا إخواني هو أحد كتابين، إما الرسالة لعلي بن الحسين بن موسى بن ثابوين والد الشيخ الصدوق، وإما هو في الأساس كتاب التكليف للشلمغان، ولكل واحد من الأمرين مؤيد. بعض العلماء ذهبوا إلى الثاني كسيد حسن الصدق الكاظمي المحقق في هذا المجال جدا، صاحب كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، وبعضهم ذهب إلى الأول وبعضهم لم يستطع التشخيص كالسيد الإمام، أو لم يبحث في هذا الأمر، إذ علق على هذه الرواية بأن المظنون أن هذا الكتاب لبعض علمائنا جمع فيه بين الروايات. وأيا يكن، فإن هذا التعليق الوارد وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز هو فتوى المصنف بالتخير بين الأحاديث، ما يعني أن المصنف كان يقول بالتخير في الروايات المتعارضة حتى في مثل هذه الموارد التي لا تعد، لا يعد كلا الخبرين موافقا للاحتياط فيها. وأغلب الظن أن اعتماده على بعض الروايات في هذا المبنى، مش أغلب الظن، لأنه على القاعدة لا يوجد تخيير كما هو واضح. فمن المطمئن به أن الذي جعله يذهب إلى ذلك هو بعض الروايات السابقة لا غير. الرواية الثامنة والأخيرة هي مرسلة الشيخ الكليني اللي أنا أشرت لها إشارة على سبيل الإشارة في ذيل موثقة سماعة. مرسلة الكليني في ديباجة الكتاب حيث أفاد وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك الكافي الجزء الأول 53 ووسائل الشيعة الجزء 27 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 6. جي طيب، هذه مرسلة في ديباجة الكتاب مش في روايات الكتاب، في المقدمة يعني كيفية التعاطي مع الروايات. لا نحرز أساسا أنها رواية مستقلة، قد تكون إشارة إلى بعض الروايات السابقة أرسلها هنا مسندة أو مرسلة كانت عنده، لأنه لم يكن بصدد للرواية والإسناد هو في ديباجة الكتاب. وعلى تقدير التسليم بكونها رواية مستقلة فهي مرسلة كبقية المراسيل المتقدمة. هذا تمام الكلام في روايات التخيير قبل الحديث يا أخوان. فيما استفيد منها يوجد في مقابلها روايات اسمها روايات التوقف والإرجاء، قد يدعى معارضتها لهذه الروايات، لكن أول شيء لا بد من الحديث عما أمكننا استفادته من روايات التخيير سندا ودلالة حصل نهائية، بل نتنزل بعدين ونبحث نتنزل ونبحث. ذلك أنه مع عدم تمامية أسانيد الرواية أو ما تم سنده لم تتم دلالته وما تم دلالته لم يتم إسناده، مثل رواية ابن الجهم مثلا بعض المراسيل المؤيدة لها، فنرى هل يمكن الوصول إلى شيء يدل على التخيير أم لا. اختلفت الأنظار هنا، لابد من استعراض بعض أقوال العلماء في هذا المجال بشكل سريع لننتهي إلى محصلة من رواية التخيير، ثم نرى هل روايات توقف الإرجاء معارضة لروايات التخيير أم غير معارضة. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.